بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق في زكاة المواشي وأنها في ثلاثة أصناف من الإبل والبقر والغنم. أما بالنسبة للإبل فيبدأ نصابها في الخمس أو بالخمس، وما كان أقل من خمس من الإبل فليس فيها زكاة، ما كان دون خمس من الإبل فليس فيها زكاة إلا أن يتبرع صاحبها. فمن خمس من الإبل إلى 24 فيها الغنم، في كل خمس شاه، وإذا صارت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا صارت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون بنت مخاض التي أتمت سنة ودخلت في الثانية، وبنت لبون التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، وهي ما أتمت 3 سنوات ودخلت في الرابعة. وإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وهي ما أتمت 4 سنين. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، إذا بلغت 91 إلى 20 أو 100 ففيها حقتان. فإذا زادت على 20 أو 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فعلى هذا في 175 كم؟ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ها 3 حقق، 175 في 175 أي 3 بنات لبون وحقة، 3 بنات لبون بكم؟ ب120، والحقة ب50. طالما الزيادة 9 من 1 إلى 9 هذا معفو عنه، لكن لو كانت زيادة 10 فاعلم أن الحساب خطأ، لابد أن تعيد النظر. طيب، 220 كم فيها؟ 220 ها 4 حقق بكم؟ ب200 زادت 20، 4 حقق ب200. الآن السؤال على 220، 4 بنت لبون ب160 مالك وحقة، إذا ما تبقى 10 ها حقتان. يقول الأخ حقتان ب103 بنات لبون ب120، أحسنت جزاك الله خيرا. طيب، ثم بعد هذا أخذنا إيش ما يتعلق بالخلطة هكذا على الترتيب، أو الغنم، نعم، زكاة الغنم يعني أنها تبدأ من 40، إذا كانت أقل من 40 فليس فيها زكاة. من 40 إلى 20 أو 100 فيها شاة واحدة، من 121 إلى 200 فيها شاتان، من 201 إلى 399 فيها 3 شياه، ثم في كل 100 واحدة بعد هذا العدد في كل 100 واحدة. فعل هذا الذي عنده 750 كم فيها؟ 7 شياه، 7 شياه. الذي عنده 540 5، الذي عنده 400 وكذا 4. طيب، ثم أخذنا بعد ذلك أحكام الخلطة، وأن الخلطة على نوعين، خلطة أعيان أو خلطة شيوع وخلطة أوصاف. خلطة أعيان أو شيوع التي لا يتميز نصيب كل واحد عن الآخر. ورث من أبيهما، خلف لهما أبوهما 100 من الغنم، خلف لنا 500 من الغنم، نحن مجموعة من الإخوة والأخوات. فهذا معنى خلطة الشيوع، أننا نملك أنا وإخوتي في هذا الغنم، ما ليس متميزا أن هذا الشاة لفلان وهذا التيس لفلان وهذا لفلان، لا، هذا معنى خلطة الشيوع أو خلطة الأعيان. النوع الثاني خلطة أوصاف، كل قد تميز حقه، إما بلون، أو أنا عندي من الضأن وشريك عنده من المعز، أو أنا عندي الكبار عنده الصغار، أو أي طريقة. فكلا النوعين يؤثر في وجوب الزكاة أو في إسقاطها، في تخفيفها أو في شدتها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين متفرق، لا يجمع بين متفرق، تكون متفرقة يذهب يجمعها. أنا عندي 40 من الغنم، وجاري عنده 40 من الغنم، عرفنا أن هذا الشهر شهر رجب موسم نزول السعات وهم جبات الزكاة، فأقول لجاري: ما رأيك نجمع الأغنام، أنت عندك 40 وأنا عندي 40، نجعلها في زريبة واحدة، ونوهم الساعي أنهما أن المالين اجتمعا فترة طويلة، فسيأخذ منهما كم، منها كم، شاة واحدة. لو أن غنمي في زريبتي وغنم في زريبته لأخذ شاتين من كل واحد شاة، فلا يجوز التحايل. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. أنا عندي 30 من الغنم، وجاري عنده 30 من الغنم، جاري مسافر مغترب وضع 30 عندي، فصارت الأغنام كم؟ 60. 60 كم فيها؟ شاة. قبل نزول الساعي أخرج 30 على حدة، وأجعل حقي 30 على حدة. ينزل الساعي يقول: كم معك من الغنم؟ أقول: معي 30. ويذهب إلى بيت الجار في زريبته يرى 30، فلا يأخذ لا علي ولا عليه. قال: ولا يفرق بين مجتمع، يعني هروبا من الصدقة، خشية الصدقة. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية بحسب الأنصبة. ما كان من خليطين، فإذا أخذ الساعي المقدار من الزكاة فإن كل واحد يتحمل نصيبه. أنا عندي 80، أنا عندي 80، وجاري معه 40، واجتمعت هذه الأغنام في زريبة، كم سيأخذ الساعي؟ شاة واحدة. كم نصيبي من الشاة؟ هو أنا عندي حقي 80 وصاحبي حقه 40، فسيأخذ شاة واحدة. كم علي من الشاة وكم عليه من الشاة؟ ها، عند من؟ أنت أخ مجدي، ها؟ أحسن، واضح، ثلثين بثلث. أنا أتحمل ثلثي الشاة، وجاري يتحمل الثلث، لأن 120 فيها 40 و40 و40، فجاري يملك 40 ثلث. فإذا أخذ من يعني من 120 شاة، صارت هذه الشاة التي أخذها من غنمي، فكم سيدفع لي؟ الآن الساعي سيأخذ شاة، هذه التي أخذها من غنمي، كم سيدفع لي جاري؟ ثلث. إيش معنى الثلث؟ إيش معنى الثلث؟ القيمة، يعني نثمن الشاة التي أخذها. أخذ هذه الشاة قيمتها اثني عشر قيمته 12,000، كم سيدفع لي؟ 4,000. لو أخذ من غنمه، أخذ شاة من غنمه، كم سأدفع له وهي 12,000؟ 8,000. هكذا نواصل القراءة إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. لازلنا في حديث أنس وهو في البخاري. أيضا من الأشياء أنه لا تخرج في الصدقة هرمة، وهي الكبيرة السن، كبيرة السن هرمة التي قد سقط أسنانها من كبر سنها. ولا ذات عوار، وهي هل هي العوراء أو هي المعيبة؟ فنستفيد من هذا أنه لا يجوز للمالك أن يخرج زكاة ماله من المعيب. من المعيب، ما هو المعيب؟ هو الذي عده العارفون بالمواشي نقصا وعيبا فيها، ما عده العارفون بالمواشي نقصا وعيبا، وأظهر هذه العيوب، العيوب التي في الأضاحي التي لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، رحمك الله، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها. فأي عيب يعتبر عند العارفين وأهل الخبرة عيبا ينقص منها، فهذا لا يصلح أن يدفعه زكاة. يأتي الساعي يقول: أنا سأخذ عليك شاة، يقول: خذ هذه وهي معيبة. لا، سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة ما سيذكره المصنف، أن الذي يؤخذ هو الوسط، لا الجيد المرتفع ولا الهزيل ولا الرديء. سيأتي يذكره المصنف في آخر هذا الفصل إن شاء الله، ونذكر عنده يعني بعض الأوصاف التي لا تؤخذ. نعم إن شاء الله. قال: وفي الرقة إيش عندكم؟ ولا بالنون؟ عندكم بالياء؟ أي نعم. وفي الرقة في 200، عندنا بالنون، في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، نؤخر إلى بعد قليل. قال: ومن بلغت عنده من الإبل حتى تنتظم مسائل بهيمة الأنعام، ونؤخر إلى بعد قليل الكلام على صدقة الأثمان. قال: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. نعم. بعدما ذكر رحمه الله ما تقدم لا يزال يسرد الحديث. قال: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة. متى تكون صدقة الجذعة؟ من كم إلى كم؟ من كم؟ أي من 61 إلى 75. قال: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، يعني عنده من العدد ما بين 61 إلى 75، فعليه الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، ليست في إبله هذا السن، لكن عنده حقة وهي التي أتمت كم؟ 3 سنوات ودخلت في الرابعة. قال فإنها تقبل منها الحقة ويجعل معها شاتان إن سرتا أو 20 درهما. معنى هذه يعني واضح على ظاهر الحديث، من لزمته الجذعة وهو من امتلك ما بين 61 إلى 75 فالواجب عليه جذعة، وهي ما أتمت 4 سنين ودخلت في الخامسة، لكن ليس في إبله هذا السن، لا بأس أن يدفع سنا أقل وهي الحقة ما أكملت 3 سنين ودخلت في الرابعة، لكن لابد أن يدفع الفارق ما بين الحقة وما بين الجذعة. كم الفارق؟ قال شاتان أو 20. كم الفارق؟ شاتان أو 20 درهما. هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اليوم يرجع إلى التقدير، يعني يرجع إلى الفارق ما بينهما بسعر اليوم. هذا كان تقديرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الفارق ما بين الحقة والجذعة ما يكون 20 درهما أو يكون شاتين، فهي ليست أشياء يعني محددة في كل عصر ومصر في كل وقت وزمان، لا، هذه أشياء تقريبية، فكان التقريب والتقدير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر في الحديث. وتختلف أسعار الإبل من وقت إلى آخر ومن بلد إلى آخر، فاليوم إذا جاء الساعي إلى الشخص الذي عنده 70 من الإبل فكم عليه؟ عليه جذعة. ما هي الجذعة؟ هي الأنثى من الإبل التي أتمت 4 سنين ودخلت في الخامسة. قال أنا ما عندي الجذعة، انظر في إبلي ما عندي جذعة. قال عندي حقة، يدفع الحقة ويدفع الفارق، يسأل الساعي في هذا الوسط أو في هذا المكان الذي يأخذ منه الزكاة كم الفارق في الأسعار؟ يقولون سعر الجذعة مثلا 400,000، الجذعة 400,000 والحقة 300,000، إذن كم الفارق؟ 100,000. يقول لا بأس، ما عندك جذعة هات الحقة وادفع الفارق وهو 100,000. قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. هذا العكس، جاء إلى شخص معه 50 من الإبل كم فيها؟ 50 من الإبل فيها حقة. ما هي الحقة؟ هي الأنثى من الإبل التي أتمت 3 سنين ودخلت في الرابعة. قال له هات الحقة. قال لا ما عندي حقة، عندي جذعة، تريد الجذعة أكبر من الحقة. قال هات، أخذ الجذعة، والساعي أو الجابي هو الذي يدفع لصاحب المال الفارق، كما ذكر قبل قليل إذا كان الفارق 100,000 فالجابي الساعي الذي يجمع الزكاة هو الذي يعطي المالك 100,000. هذا معنى المسألة. وقبل الانتقال يعني هنا ذكرنا مسألة الخلطة، الاختلاط في المواشي، لكن لا تكون يعني في أصناف مختلفة، يجمع 10 من الإبل مع 20 من الغنم مع 20 من البقر، لا، الخلطة في الجنس الواحد من الإبل أو البقر أو الغنم. وإذا أخذ الزكاة يأخذها حية، وإذا دفع الزكاة يدفعها حية، مثلا إذا لم يكن هناك سعاة أو جبات يجمعون الزكاة، لو كنت في الريف أو في المدينة ووجبت عليك شاة أو وجبت عليك بنت مخاض أو وجب عليك شيء، فأنت تخرجها حية، ليس لك أن تذبح وتوزع لحما لا تخرجها حية. قال رحمه الله: وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنن، وهو حسن إن شاء الله. انتقل إلى ذكر زكاة البقر، فالزكاة واجبة في بهيمة الأنعام الإبل والغنم والبقر، وهذا الحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من كل 30 تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. التبيع ما أتم سنة ودخل في الثانية، وكذا التبيعة، والمسنة ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، فهذا هو زكاة البقر. إذا كان أقل من 30 بقرة ليس فيها زكاة، يبدأ نصاب البقر من عدد 30، من كان عنده 29 ليس فيها زكاة، إذا كان عنده 30 وأكثر ففيها الزكاة. كم مقدار الزكاة في كل 30 تبيع أو تبيعة؟ ما هو التبيع أو التبيعة؟ ما أتم سنة وشرع في الثانية. قيل له تبيع لأنه يتبع أمه في السرح، والمسنة لأنها صارت ذا سن، يعني المسنة بمعنى الثني، هو الذي يثني. على هذا الحساب في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة، فمن عنده 35 كم عليه؟ تبيعة أو تبيعة. عنده 39 تبيعة أو تبيعة. عنده 40 مسنة. عنده 49 مسنة. عنده 55 مسنة. عنده 59. عنده 60، فيه تبيعان أو تبيعتان. عنده 65 تبيع، تبيعان أو تبيعتان أو تبيع وتبيعة. عنده 70 تبيع ومسنة أو تبيعة ومسنة. عنده 75 كذلك. عنده 80 مسنتان، مسنتان. عنده 90، أحسنت، 3 أتبعة، التسعون فيها 3 أتبعة. عنده 100، عنده تبيعان ومسنة، عليه تبيعان، 110، أحسنت، مسنتان وتبيع، 120، 3 مسنات، 130، 130، 130، 3 أتباع ومسنة، أحسنتم، 3 أتباع ومسنة، وهكذا على هذا الحساب. طيب، يعني في باب الإبل يجب أن يكون الخارج الذي يخرج في الزكاة من جنس الإناث. شاة إذا كان من 5 إلى 24 يخرج شاة، والشاة تطلق على الذكر والأنثى، لكن لو كان من جنس الإبل من 25 وما بعد فيلاحظ الأنوثة، بنت مخاض، إن لم تكن بنت مخاض إبل لبون ذكر في هذا الموضع، وإلا بنت لبون بعد هذا، ثم حقة، ثم جذعة، ثم في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة. في باب الغنم قال: في كل 40 شاة، من 40 إلى 120 شاة، والشاة تطلق على الذكر والأنثى، لا بأس أن يخرج في زكاة الغنم من الذكورة أو الإناث، من الذكور أو الإناث، لأن قال لا يخرج هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء، ولا تيس يدل على أن الذكور تخرج في الزكاة، وكلمة شاه تطلق على الذكر والأنثى. أما في البقر فإذا كانت 30 فبنص الحديث تبيع أو تبيعه، إذا كانت 40 مسنة أنثى، ثم في كل 30 تبيع في كل 40 مسنة. قال رحمه الله: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. نرجع إلى الحديث، حديث أنس قال في الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. في الرقة هي الفضة، المقصود بالرقة الفضة يعني الدراهم المضروبة من الفضة، في 200 درهم ربع العشر يعني نصاب الفضة. تفضل 200 درهم، لأنه جاء في الحديث حديث أبي سعيد: وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، متفق عليه، ليس فيما دون 5 أواق. أواق جمع أوقية، والأوقية الواحدة 40 درهما، إذن 5 أواق كم من الدراهم؟ 200 درهم. في الحديث ليس في عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الأوقية الواحدة الأوقية الواحدة 40 درهما، إذن 5 أواق كم؟ 200 درهم. قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، معناه إذا نقص درهم واحد من 200 فليس فيها صدقة. قال: فإذا لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة. ليس فيما دون، حتى ولو درهم ولو نصف درهم نقص من 200 فهذه ليست فيها زكاة بنص الحديث. وليس فيما دون 5 أواق الأوقية 40 درهما بإجماع من أهل العلم من الورق صدقة، إذن نصاب الفضة 5 أواقي، الأوقية الواحدة 40 درهما، كم المجموع؟ 200 درهم. وهذا يدلنا على أن الدراهم وهي عبارة عن قطع صغيرة من الفضة مضروبة كانت نقودا لها وزن معلوم لا يمكن أن يحال الناس على شيء مجهول، يعني ليست الدراهم منها الصغيرة ومنها الكبيرة، ممكن هذه تزن 3 جرامات وهذه 5 جرامات، لا، هي مضبوطة، لأن في باب السرقة، في باب الديات، في باب الزكاة يعني مقدرة، فلا يمكن أن يحال الناس على شيء مضطرب متفاوت. فنصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم تزن 595 جرام من الفضة. إذا قال قائل: كم مقدار 200 درهم؟ فالجواب: 595 جراما من الفضة، 595 جراما من الفضة. وأما الذهب فعشرون مثقالا نصاب الذهب عشرون مثقالا، والمثقال هو مقدار من الوزن، يعني عشرون دينار، الدينار الواحد 4 جرام وربع. وجدوا بعضا من هذه الدنانير القديمة فوزنوها فوجدوا الواحدة تزن 4 جرامات وربع، الدينار الواحد 4 جرام وربع ضرب 20 الناتج كم؟ 85 جراما. نصاب الذهب 85 جراما من الذهب، فإذا كان أقل من 85 ليس فيه زكاة. ويلحق بالنقدين الأوراق النقدية لأنها صارت بديلا عن الذهب والفضة، ونصابها أقل النصابين وهو الفضة. إذا أردنا أن نعرف مقدار نصاب الأوراق النقدية فننظر إلى قيمة 595 جراما من الفضة، كم قيمتها بالأوراق النقدية؟ الناتج هو نصاب الفضة، 595 جراما تعادل 22 ريالا فرنسيا أو 56 ريالا سعوديا فضيا. فطلبت من أحد الإخوة أن يتصل على بعض الصاغة أن يسأل عن الريال الفرنسي بكم يباع، وهذه الورقة أمامي. قال كان الريال الفرنسي قبل فترة بالواحد 4200، وأما الآن ف3900. من يضرب هذا الضرب 22؟ 3900 ضرب 22 85800. 3900 ضرب 22 أعد 800 85800. طيب ننظر، قال الريال الفضي السعودي 1300، اضربوه ضرب 22 ضرب 56. الريال السعودي الفضي يباع ب 1300 ريال يمني، اضربوا 1300 ضرب 56 72 و800. انظروا يا اخوان، الاخوة ضربوا 3900 ضرب 22، قالوا الناتج كم؟ 85 و800. وضربوا 1300 ضرب 56 صار 72 و800. إذن الأوراق النقدية نصابها حول 70 لأن أقل. الآن الريال السعودي الفضي يعني 200 درهم تقابل 56 ريالا سعوديا فضيا، كانت عملة يتعامل بها قبل سنوات، خرجوا الريال العربي السعودي ريال فضة مقابل للريال الفرنسي في ريالات فرنسية كانت محل التعامل في أكثر الدول. فقبل 50 سنة أو كذا يعني كانت هناك ريالات فضية سعودية يتعامل بها، حتى جاءت هذه الأوراق النقدية وذهبت الجنيهات الإسترلينية وذهبت الريالات الفرنسية وذهبت جميع العمل الفضية والذهبية، ما أحد الآن يتعامل بها. ف200 درهم تعادل 56 ريالا فضيا سعوديا وتعادل 22 ريالا فرنسيا. فالآن على هذا الحساب الريال السعودي أقل فيكون ها أيوة. فالآن الحاصل أن نصاب الأوراق النقدية اليمنية حول 70 حول 70,000 حول 70,000. نعم. قال وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم. 200 درهم تعادل 595 جراما من الفضة، والذهب 85 جراما من الذهب، وفيها ربع العشر. فيها ربع العشر إذا عندك مقدار. طيب سنرجع له. نعم بارك الله فيكم. قال وفيها ربع العشر، الفضة 595 جراما والذهب 85 جراما، فمن امتلك من الفضة النصاب فأكثر، من الذهب النصاب فأكثر، ففيه ربع العشر. فيه ربع العشر. الطريقة المختصرة لمعرفة ربع العشر أن تقسم ما عندك قسمة 40. تستطيع أن تستعمل الآلة الحاسبة، والأوراق النقدية أيضا فيها ربع العشر. الأوراق النقدية فيها ربع العشر لأنها قامت مقام الذهب والفضة. فنصاب الأوراق النقدية حوالي 70,000، فمن عنده 70,000 وأكثر وحال عليها الحول ففيها ربع العشر. كيف نصل إلى ربع العشر؟ نقسم قسمة 40. 40 هي ربع العشر. وبيانه يعني من عنده 80,000 إذا يريد أن يعرف كم ربع العشر فيها، 80 كم عشرها؟ 8. 8,000 كم ربع 8؟ 2. الآن من أول الأمر نقسم 80 قسمة 40 كم يصير؟ 2000. فمعرفة ربع العشر بالقسمة على عدد 40. عندك من الذهب مثلا، الزوجة عندها من الذهب 124 جرام، أو عندها 97 جرام، أو عندها 175 جرام، تريد أن تعرف مقدار الزكاة، خذ الآلة الحاسبة اقسم هذه الجرامات قسمة 40 بالآلة الحاسبة، سواء في كسور أو أعداد صحيحة، الناتج بالجرامات تنظر قيمته بإيش؟ بالأوراق النقدية. بعض النساء عندها مقادير كبيرة من الفضة، من الخلاخل والقلائد والأخراس والأحزمة، ويعني البناجر، بناجر اللي نسميه الشوالي، عندها ما شاء الله 2 كيلو 3 كيلو بعض النساء، أو بعض الرجال عندهم مخلفات، فيقسم ينظر كم الوزن، طلع الوزن 3 كيلو جرام و700، يعني 3 كيلو و700، يقسم قسمة 40، الناتج طلع مثلا 75 جرام، ينظر قيمته في السوق وهو الزكاة. فهذا هو معنى ربع العشر. تقدم معنى الضم. يا ولد ايش هذه؟ شوف شوف من اثار هذه تفعل البنات يا ولد، قم قم خلنا نشوف، يتفننون في وضع العمائم، صاروا مثل البنات، ما هي عمائم الآن، قم إذا كنت بطلا، قم خلنا نشوف، ما يمكن أن يقوم، هو عارف نفسه. طيب الله المستعان. تقدم في باب الخلطة يعني ما تقدم، لكن في باب الأوراق النقدية، في باب النقدين والأوراق النقدية لا يضم أحد الجنسين إلى الآخر. إذا كان إنسان عنده مثلا 100 درهم، عنده 100 درهم من الفضة وعنده 10 دنانير، الفضة ليست بالغة النصاب والذهب ليس بالغ النصاب، هل يضم أحدهما إلى الآخر؟ الجواب لا، لا يضم أحدهما إلى الآخر، بل لا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ وحدها النصاب، ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ وحده النصاب، لا تجب الزكاة في الأوراق النقدية حتى تبلغ وحدها النصاب. لماذا؟ لاختلاف الجنس، لا يضم الذهب إلى الفضة كما أنه لا يضم البر إلى الشعير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضم أحد الجنسين إلى الآخر، بل يقول ومن لم يكن عنده إلا 90 و100 درهم فليس فيها زكاة، ويقول ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، فلا يضم أحد الأجناس إلى الأخرى. من عنده 20,000 ريال يمني وعنده 20 جراما من الذهب وعنده شيء من الفضة، إذا كان كل واحد لم يبلغ النصاب فليس في شيء منها زكاة حتى يبلغ كل واحد على حدة النصاب، فإذا بلغت الفضة النصاب ففيها الزكاة، بلغت الأوراق النقدية النصاب فيها الزكاة، وهكذا. طيب هذا ما يتعلق بهذا. نعم، لا تضاف الأوراق النقدية إلى الفضة، ليش؟ لأنها تعتبر جنسا منفصلا، بدليل أنك تبيع وتشتري الذهب والفضة بالأوراق النقدية ولا يشترط فيها التماثل. لو قلنا الأوراق النقدية هي عين الفضة يشترط فيها التماثل، لا، لكن يشترط فيها إيش؟ التقابض فقط. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. على حسب، إذا يقول الأخ من الذي يدفع الفارق، هل المالك أو الجابي؟ على الحسب، على حسب، إذا كان المالك دفع السن الأرفع وجبت عليه حقه ودفع جذعه فالجابي هو الذي يعطيه الفارق، وإذا دفع الجذعه وعليه حقه، يعني عليه جذعه ودفع حقه، فالمالك هو الذي يدفع الفارق. ها؟ نعم، يعني كان عاملا أو شيء. ها؟ أحسنت. الأخ يقول إذا كان عند الشخص عمولات، عنده 300 دولار وعنده 10,000 يمني وعنده 100 ريال سعودي، هل يضم بعضها إلى بعض؟ الجواب نعم، لأنها جنس واحد، العملات هذه كلها جنس واحد، يجمع هذه العملات إذا بلغت ما يعادل 70,000 وأكثر ففيها زكاة. أحسنت. يعني يكون الخالص. الأخ يسأل الذهب الذي فيه فصوص أو ما يسمى بالأحجار الكريمة، إذا وضعته في الوزن يصير 100 جرام، ما تكون فيها زكاة إلا إذا كانت مفصولة بالغة 85 جراما، ولو يقدر تقدير الصائغ يقول هذه الأحجار لو فصلناها تأتي 30 جرام، إذن الباقي من 100 70، ما فيها زكاة. لكن لو قال تقريبا لو فصلنا هذه الأحجار يبقى الذهب الخالص 90 جراما ففيها زكاة. نعم. ها، كله يعني كله يعتبر ذهبا، عيار 18 وعيار 21 وعيار 24 الذهب الخام كله ذهب، لأن الذهب عنصر ليس صلبا، فيه ليونة، الذهب الخالص فيه ليونة ما يستطاع صياغته إلا بإضافة نسبة من النحاس. وقد كان الذهب المصاغ موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن هذا الخلط كان موجودا في الزمن المتقدم، ومع ذلك وجبت الزكاة في الدنانير، يعني مع أنها ما يستطاع ضربها، ما يستطاع ضربها تجعل هكذا مثل الريال اليمني إلا بخلط نسبة من النحاس. تعرفون ليش قيل له عيار 18 نسبة النحاس أكثر؟ ليش هو عيار 21 نسبة النحاس أقل؟ ليش هو من عيار 24؟ لأنه خالص أو شبه خالص، لكن كما ذكر أهل الخبرة عيار 24 يعني لين مثل الصلصال، ممكن يتعطف لأن ما في نسبة من النحاس. هكذا قال، والله أعلم. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.